بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه هي آخر جمعة في هذا العام الذي سينتهي بعد ساعات محدودة قليلة، ونستقبل بعده عاما جديدا. وهذه كلها من أيام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن الأيام تمضي، ولكن الشهور تتتابع. بل طيب، أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم. الأخت مريم من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم، بارك الله فيك.
السلام
وجزاك كل خير.
أهلا وسهلا.
لدي ثلاثة أسئلة من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، هل من حق العاقد الخلوة بالتي عقد عليها بدون حجابها وبدون محرم، وهل يجوز له الخروج معها كذلك بدون محرم لها؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز لأخوات الزوجة أو التي عقد عليها أن يجلسن مع زوجها أو العاقد عليها بوجود محرم لهن؟ والسؤال الثالث والأخير، من هو المحرم المؤقت؟
طيب حاضر. معنا اتصال آخر من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
شيخ،
تفضلي أسمعك.
سؤالي، أول شيء أريد أن أخذ رقم أكادي لأمر شخصي جدا.
رقمي أنا؟
أستحق بالله أن يعطوني الرقم. نعم؟
رقمي؟
وثانيا عندي سؤال.
تريد؟ طيب. طيب إخواننا في الكنترول هيعطوك إياه إن شاء الله. حاضر. في عندها سؤال آخر؟ طيب. أنا أود أن ألفت النظر في بداية هذه الحلقة إلى تتابع الأيام كما ذكرت، وأن هذا التتابع عندما يمضي على إنسان ما فإنما هو خصم من رصيده أو من عمره الذي حدد له سلفا. وبالتالي علينا أن نعتبر وأن نتعظ وأن نتأمل فيما نحن فيه، إلى جانب أيضا أننا بعد ساعات محدودة قليلة سيهل علينا إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن كان منا من الأحياء، هلال عام هجري جديد. هذا العام يا ليتني وإخواني المشاهدين والمشاهدات يستقبلونه استقبالا نبتدئ فيه جميعا بتوبة نصوح وعودة إلى رب الكريم، إلى الرب الكريم جل في علاه. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لدي سؤال.
تفضل.
نذهب إلى مدرسة للدراسة، وصلاة العصر هناك، ونحن في أثناء الدراسة نصليها جمع تقديم هي والظهر.
تصلون جمع تقديم؟
جمع تقديم
صلاة العصر.
أو أما بعد ما نرجع من الدراسة بعد المغرب.
نعم.
نعم، شكرا.
حاضر. طيب حاضر. أقول هذا العام يا ليتنا نبتدئ بأوبة وتوبة وعودة، ونأخذ عهدا على أنفسنا أن نكون وقافين عند حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس لا يهمه إلا أن يعرف ماله فحسب، ما الذي يأخذه وما الذي يتحصل عليه وما الفائدة من أي عمل يمكن أن ترجع إليه، ونظرته دائما نظرة ضيقة تحت قدميه فحسب، لأنها مرتبطة أو متعلقة بهذه الحياة الدنيا. طيب، نتلقى اتصال من الأردن ثم نعود. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك علاء المصري بيكلمك من الأردن.
اهلا وسهلا.
بس بدي اسالك سؤال، انه معي اخ عزيز في مصر.
نعم.
بده عقد عمل الى الاردن.
يعمل ايه؟
بده عقد عمل، عقد عمل.
نعم،
الى الاردن.
نعم.
عقد عمل.
ايوه ايوه.
فبي يعني طبعا عقد العمل، يعني لو ربحت انا فيه 1000 جنيه مصري يعني حرام ولا حلال؟
لو بعت له هذا العقد؟
يعني انا هو يبعث لي المصاري وانا اطلع له العقد.
هو يبعث لي المصاري وانا اطلع له العقد.
وبعد بعد ما ابعث له يعني هربح 1000 جنيه او 130 دينار اردني.
نعم. طيب حاضر. يعني طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اتفضل.
نعم،
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله عنا كل خير باذن الله.
امين.
انا فضلها لك، انا عايزك تسمعني كاني بنتك بالظبط.
اتفضلي.
انا دلوقتي ربنا يعني كتب عليا زوج كسول جدا 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 في امور دينه، ويعني جاهل جدا بامور دينه. ابسط الاشياء ان هو بيصليش، ولو صلى بيصلي كده زق، حتى كارب بتزق حاجه. النهارده الجمعه ما شفتوش راح ما شفتوش راح الجامعه مره يوم جمعه غير هي مره واحده، واحنا لسه متجوزين، كان اجازه من الشغل. فانا هل يجوز اطلب منه الطلاق؟ انا هددته كتير من الموضوع ده، وانا تالت سنه ليا زواج معاه، وتعبت من المحايله شويه ومن السياسه شويه ومن الشده شويه. فانا مستحرمه حياتي معاه.
عندك اولاد؟
عندي بنتين.
بنتين. طيب حاضر.
يعني انا مش عارفه، وانا عايزه طريقه انصحه بيها. يعني جربت مره بالسياسه، يعني بنتي تعبانه وبتموت مني، قلت له شوف دي يمكن تكون دي بلاء من ربنا يعني. طيب ما في، مش عارفه اعمل ايه. انا تعبت ومش عارفه اعمل معاه ايه. بالله عليك فدني ودلني. وبعدين ده انا مكان شغله بيني وبينه دي، يعني ممكن يطلع يتوضى وينزل، ما فيش لا يمكن. بتحايل عليه يعني، انا شويه هغطش برجل ابوسها.
طيب حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور عبد
الله؟ اهلا وسهلا.
والله عندي سؤال.
اتفضل.
امراه توفيت وعندها 4 كراريط ارض يعني.
نعم.
وعندها ولدين وبنتين، وفي واحد متوفي، واخد بال حضرتك، وعنده اولاد.
نعم.
فعايزين نعرف القسمه ان شاء الله.
حاضر.
ولو هي موصيه قبل ما تتوفى، هل تجوز الوصيه او لا؟
طيب حاضر.
شكرا دكتور.
عفوا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا حضره فضيله الشيخ؟
الله يسلمك.
سمحتك.
اتفضلي.
كنت عايزه بس اسال سؤال بس.
اتفضلي.
حضرتك ما حكم الشرع في شاب ازهري ملتزم ولكن غير مقبول نفسيا وشكلا، وهذا يسمى افتراء؟ مع العلم باني ارفض اي شاب غير ملتزم وما بيصليش ومدخن.
يعني غير مقبول للزواج يعني تقدم اليكي؟
يعني هو ملتزم بس يعني انا مش متقبلاه.
نعم. حاضر.
وانا برفض اي شاب مدخن وغير مش بيصلي يعني.
نعم. طيب طيب أود أن أشير ب يعني ما نحن سندخل فيه بعد أيام أو بعد ساعات محدودة كما ذكرت. نحن نعيد وضعنا ونقيم أعمالنا ونستقبل هذا العام معاهدين رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في علاه أن نقوم بأداء ما افترض الله، وأن ننتهي عما حرم عنه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا شك أنكم ستسمعون بهذه المناسبة حديثا طويلا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما اشتملت عليها الهجرة، وما اشتملت عليه الهجرة من فوائد وحكم وتنبيهات على أهل العلم أن يتعرضوا لها. ولكني أود أن أشير فقط إلى أنه أو إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مهاجرا لإعلاء كلمة الله في أرضه. خرج مهاجرا كي يؤسس دولة تنطلق إلى آفاق أرحب أو إلى الدنيا بأسرها، لكي يرفع فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قدم المسلم لدينه؟ وهل تأسى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك؟ إنني الآن أدعو فحسب إلى أن نهجر المعاصي والآثام والمنكرات، وأن نقبل على عبادة علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الإجابة عما وصل إلي من أسئلة في بداية هذا اللقاء. الأخت مريم من تونس لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول: هل من حق العاقد أن يخلو بالمخطوبة بدون محرم؟ نعم، هذا من حقه، وهو زوج لهذه المرأة التي عقد عليها، وبالتالي لو ترتب على ذلك مستقبلا يعني أي شيء من الأشياء، كان يتم مثلا موت لأحدهما أو انفصال أو غير ذلك، هناك حقوق واجبة تلزم بهذا العقد، وبالتالي طالما أن هناك حقوق تلزم بهذا العقد حتى مستقبلا، فهناك عقود تقع بهذا العقد بعد عقده مباشرة. غاية الأمر أنه لا يدخل بها، لأن هذا ليس من الأعراف التي جارت بين الناس، والعرف يجري في أن تزف المرأة إلى زوجها، أما أن يجلس معها أو أن يسافر بها في أماكن عامة مع الناس فهذا أمر لا شيء فيه أبدا، وأمر مشروع بحمد الله تبارك وتعالى. سؤالها الثاني: هل يجوز لأخوات الزوجة وأن يجلسن معها؟ الحقيقة لا أدري هل هي اختلطت عليها المسألة أم لا، هل أخوات الزوجة أو إخوان الزوج، لعلها تعني أخوات الزوجة، هل يجلسن مع زوجها في وجود محرم؟ لا شيء في ذلك، فلا يخلو بهن، لأنه لا يجوز لمسلم يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه أن يخلو بامرأة أجنبية، فأخوات الزوجة أجنبيات من الزوج، وبالتالي لا يخلو بهن، ولكن عندما تقع زيارة من أخوات الزوجة إلى بيت زوجها وإلى بيت أختهم، فلا حرج أن يجلس معهم الزوج بوقار وأدب واحترام، وقد غطينا ما يلزم في ذلك أو ما هو الراجح عند أهل العلم في ذلك، وألا يكون الحديث فيه لون من ألوان الخروج على الأدب، ولا يخلو بهن أيضا. ولكن لو اجتمعنا في البيت وجلس معهن والزوجة موجودة والأهل أيضا متوافرون فهذا لا شيء فيه. الحقيقة أيضا تسأل عبارة مشهورة بين الناس: من هو المحرم المؤقت؟ حقيقة هذه عبارة يعني ليست جارية في كتب أهل العلم، وقد يظن البعض أنها كلمة تشريعية، ولكن بعض العلماء أرادوا أن يفرقوا بين المحارم التي تحرم على التأبيد والمحارم التي يعني يحرم على الإنسان أن يتزوجهن، ولكن في فترة مؤقتة بوقت من الأوقات. فتسأل عن هذا الحكم. الذي أود أن ألفت النظر إليه والذي جعلني أقول بأن هذا ليس أمرا أو هذه الكلمة ليست قاعدة شرعية في كتب أهل الفقه، أن البعض يظن أن المحرم المؤقت يعني أو أن إقامة شيء محرم في وقت معين محدد من الأوقات يدفع للإنسان أن يتجاوز حدودا لا يصح له أن يتزوج أن يتجاوزها. ولا أضرب مثلا على ذلك، أخت الزوجة طالما أن أختها على ذمة زوجها، فأخت هذه الزوجة تحرم على الرجل أن يتزوجها. هذا التحريم ليس تحريما مؤبدا، ولكنه لون من ألوان التحريم المؤقت، ولكنه لا يختلف في الحكم أو بعض الأحكام الشرعية عن التحريم المؤبد، بمعنى أنه لا يجوز أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها ولا أن يعني يجلس معها بانفراد أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي هي زوجة لهذا الرجل لو طلقت وانتهت وانقضت عدتها جاز للزوج أن يتزوج أختها، هذا قيل تحريم مؤقت من هذا الباب، بمعنى أنها محرمة في وقت من الأوقات ولكن يمكن أن تصبح غير محرمة. وعليه أقول بأن الحكم إذن لا يختلف ولا يتفاوت من حيث التعامل بين الناس فيما يعرف عندهم بالتحريم المؤبد والتحريم المؤقت. ولكن التحريم المؤقت معناه كما سألت أن تحرم المرأة مثلا على الرجل في وقت معين من الأوقات، في زمن معين من الأزمنة، يعني لا يجوز له ولا يحق ولا يحل له أن يتزوجها في فترة معينة لسبب من الأسباب. إذا زال السبب يمكن له أن يتزوجها. فلما قامت الحرمة بناء على سبب قائم قيل له بأن هذا تحريم مؤقت لارتباطه بالسبب الذي الذي قام به والزمن الذي انشغل أو اشتغل به هذا الوقت. ولكن فهم بعض الناس من أن عمة المرأة أو خالة المرأة أو أخت الزوجة طالما أنها محرمة تحريما مؤقتا أنه يجوز له أن يجلس معها وأن يخلو بها وأن يسافر بها وغير ذلك، فهذا أمر غير مشروع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخ علاء من الأردن يقول بأن له أخ عزيز في مصر. حقيقة طريقة السؤال تجعلني يعني أقول له طالما أنه عزيز فلماذا تود أن تأخذ منه مالا، وأين الخدمات التي يجب أن تكون سائدة بين الناس؟ أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخي من أن ينفع أخاه فلينفع؟ الآن يا أخ علاء هذا أخ عزيز لك ويود أن تخدمه في إيجاد عقد عمل له، تسأل لو بعثت له عقد عمل هل تتقاضى عليه أو من ورائه شيئا من المال، ولماذا تتقاضى من ورائه شيئا من المال، وكيف يحل لك وهي خدمة تقدمها؟ هذا يذكرني أحيانا بعض الناس مثلا، وهذا أمر شاهدته وقد وقع فيه بعض الناس، إنسان لا يعرف طريقا مثلا لرجل يأتي عنده في البيت كي يصلح له بعض الأعطال المنزلية في البيت كشيء في السباكة أو الكهرباء، فيذهب إلى إنسان له علاقة ببعض الناس يقول أنا أريد أن ترسل إلي مثلا كهربائي أو سباكة أو سباك أو غير هذا، فيتقاول هو مع الذي سيرسله يقول له أنت تأخذ 50% وأنا سأخذ 50%، وقد يتدخل ويقول لصاحب المنزل أو للطالب يقول له هذه العملية تستحق كذا من المال وربما لا تستحق نصف الذي طلب، العلة في ذلك أن يزداد دخله من وراء هذا المبلغ المدفوع. الحقيقة علينا أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى حتى في تعاملاتنا بعضنا مع بعض. فالآن من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فأنت أحسن إلى الناس وهذا أمر لا يكلفك شيئا، أنت ستطلب من كفيل ما أو من شركة أو من مؤسسة أو من صاحب مثلا محل أن يعطيك عقدا حتى يسافر به هذا الرجل ويعمل من ورائه، فلماذا تأخذ على ذلك أجرا؟ ماذا فعلت أنت حتى تستبيح لنفسك شيئا أو جزءا من المال؟ سمعنا سؤال الأخت السائلة وهو في الحقيقة سؤال قد يعني يتردد كثيرا من بعض النساء وهو أمر محزن في واقع الأمر. ذكرت بأن خصلتين ذميمتين في زوجها، الخصلة الأولى أنه كسول، الخصلة الثانية أنه جاهل بأمور دينه. أنا أفهم من كونه كسول أنه رجل عنده خمول، لا يقوم بواجب بيته، لا يدير المؤسسة ألا وهي المؤسسة المنزلية التي ملكه رب العالمين سبحانه وتعالى قيادتها، رجل عاجز عن القيام بهذه المسؤولية، وترتب على كونه جاهلا بأمور دينه أنه لا يقوم بالواجبات الشرعية، وعلى رأس الواجبات الشرعية وعلى أول الواجبات الشرعية إتيان الصلاة أو إقامة الصلاة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا طلقت زوجتي قبل حوالي شهرين ونص.
نعم.
وبعد شهر من الطلاق راجعتها لأن أبوها أمها متوفية ما في إلا أخوها موجود.
نعم.
أخوها بين خلافات يعني ما بيننا كلام.
نعم.
فكلمتها أرسلتها الوالدة تجيبها عند البيت فرفضت. شهدت أنا 2 شهود من أخواني على أني تراجعت في طلقتي لها. هل الآن يعني
لحظة لو سمحت، كيف تراجعت في طلقتك لها؟
يعني كلمتها على أني أبغى أراجعها.
تريد أن تراجعها؟
نعم.
ده بعد الطلقة الأولى ولا أنت طلقت ثانية؟ اسمعني.
نعم.
هل أنت طلقتها ثم راجعتها ثم طلقت ورجعت، ولا هذه المرة الأولى؟
لا مرة واحدة.
مرة طيب ماشي
يعني.
طيب.
وفي الفترة اللي أنا راجعتها فيها طبعا كانت ولدت يعني.
نعم.
ولدت قبلها يمكن بثلاثة أسابيع، فما صار بيني وبينها أي شيء، ولا جات هي أصلا، رفضت تيجي عندنا البيت.
نعم.
فهل الطلاق باقي ولا انتهى؟ جزاك الله خير يا شيخ.
طيب حاضر. هذه السائلة التي تشكو من عدم صلاة زوجها وذكرت بأنه يعني جاهل بأمور دينه، وأمر في الحقيقة يعز على النفس أن نجد رجالا وقد انتشر العلم، ولا شك أن هذه القنوات من وسائل تحصيل العلوم، ومن لم يكن متمكنا من القراءة أو ليس بقادر على أن يقتني كتابا أو لا يذهب إلى مساجد أو حلقات أهل العلم، فما الذي يضيره من أن يجلس الآن ويستفيد من هذه القنوات؟ الحقيقة هي تسأل أو تطلب عدة أمور. أولا تود طريقة تنصحه بها، وتسأل هل يجوز أن تطلب منه الطلاق. في الحقيقة هذا الرجل يحتاج إلى همة عالية من هذه المرأة وإلى حنكة في التعامل معه. لابد أن تتخذ من الوسائل، وقد ذكرت بعضها، التي تدفعه دفعا إلى أن يستجيب لله عز وجل، وأن تلزميه العلم الشرعي الذي ينمي الإيمان في القلب. حقيقة الإتيان بالفرائض يحتاج إلى أن يكون الإنسان قد درب نفسه وقام في قلبه اعتقاد صحيح يدفعه إلى العمل الصالح. اربطيه بالله تبارك وتعالى، ذكريه بالله عز وجل، خوفيه من عذاب الله، أعلميه أنه إنسان بين الحين والآخر يودع أخا، يودع قريبا، يودع صاحبا، يودع حبيبا إلى قبره، يدفنه بنفسه ويسأل هو أو يقال له، سيأتي الدور عليك، فماذا تفعل؟ ماذا أنت فاعل إذا مت الآن؟ هل تضمن أن يأتي عليك الليل؟ هل تضمن أن يأتي عليك النهار؟ وهكذا يقلب الكلام عليه. طيب أتلقى اتصال من الجزائر ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي يا شيخ، هل يجوز للمرأة عاملة أن
نعم.
تأخذ من أجرتها من زوجها دون علمه، علما أن هذا الزوج يمنع عنها أجرتها الشهرية؟ هل يجوز لها أن تمد يدها إلى جيبه وتأخذ في كل شهر مقدار ما يكفيها لمصروفها اليومي دون علم هذا الزوج الذي يرفض أن يعطيها جزءا من أجرتها الشهرية؟
هذا المصروف للبيت ولا الإيه؟
لا، ليس مصروف. أنا امرأة عاملة ولي أجرتي، ولكن زوجي هو الذي يستولي عليها. هل يجوز لي أن أخذ دون علمه ما يكفيني لمصروفي اليومي دون أن يعلم؟ هل يجوز لي هذا أم لا؟
طيب حاضر. سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا دكتور، في عندي سؤال.
تفضل.
عندي بنتي كانت مخطوبة ومش معقود غرامها.
نعم.
لمدة 8 شهور، وكان مقدم عبارة عن دبلة ومحبس وخاتم.
نعم.
وجه سابني بدون أي استفسار أو بدون أي شيء خالص. نعم. بدون أي حاجة لواحد وكده.
نعم.
فهل يحق لي أن يأخذ الدبلة والمحبس بتوعه؟
هو فقط جاب دبلة ومحبس فقط وخاتم؟ ما لم يقدم أكثر من هذا؟
لم يقدم أكثر من هذا.
هل طلب منكم شيء؟
خالص ومشي بدون ما يقول لي حتى يعني. طيب. بدون ما يفسخ الخطبة أو يتصل بي أو يقول لي إن كل شيء نصيب أو الكلام ده كله.
طب من أين لك أنه يريد أن يفسخ؟
يريد أن إيه؟
أن يفسخ الخطبة يعني، لعله زعلان من شيء ويريد أن يرجع أو شيء من هذا.
بنتي
أرسل اتصلت لكم أحدا؟
بنتي أنا الكبيرة اتصلت بأخت الخطيب أخت العريس دون.
نعم.
بعد شهر ونص من الانقطاع أو شهرين من الانقطاع، فقالت لها كل شيء نصيب. طيب. لباباكي كل شيء نصيب.
خلاص.
حاضر. طب في أي أسباب أو الكلام ده كله؟ قالت لا، لدواعي أمنية أو الكلام ده كله، نتيجة شغله أو الكلام ده.
طيب حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل، عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد عبد الله؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
الله يكرمك. بالنسبة لي عندي استفسار بسيط في العمل، ممكن؟
تفضل.
عندي كلفنا في مهمة عمل تقريبا. نعم. مدتها كانت 10 أيام. العشر الأيام هذه كان في إمكانية أن الواحد يعني حصل فيه أنه ممكن يكون غير متواجد العمل يعني. آه. كان في إجازة صادفت ولو أنه تكليف يعني إجازة عيد. نعم.
نعم.
ولما حبوا يعطوني قيمتها رفعت الأوراق على أن كلنا حاضرين الأيام كلها بالتمام.
نعم.
بينما هي في أيام ما حضرت أنا.
نعم.
فالآن المبلغ لما حيجيني الأيام اللي ما حضرت أتصرف فيها كيف؟
و يعني هذه عقد لها مسير كما هو العادة عندكم في السعودية.
نعم.
وكذا.
نعم. نعم.
وصرفت المبلغ؟
لا لا، هو الآن يعني رفعت الأوراق رسمية لكن لسه ما جاء.
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، انا نعم. كان دعم مننا مبلغ انا وجوزي.
نعم.
فانا حلفت يعني قلت والله لو المبلغ رجع هلبس النقاب، فيعني ولحد دلوقتي ما لبستوش.
والمبلغ رجع؟
المبلغ رجع بعديها بيوم.
نعم. وليه ما لبستيش النقاب؟
وما لبستش النقاب، فقلت لجوزي اساله، فانا حاسه ان جوزي مش حابب ان انا البس النقاب.
طيب حاضر، معنا اتصال من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
معي سؤال يا شيخ عبد الله.
تفضل.
صلاة سنة الفجر.
نعم.
هل يجوز لي ان اصليها بعد صلاة الفجر علما انني دخلت المسجد والصلاة قد اقيمت؟
طيب،
مفهوم السؤال؟
مفهوم جدا.
في سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز كذلك في كفارة اليمين؟
نعم.
إطعام 10 مساكين، يكون الطعام هذا قد حضر من بلحم الأضحية.
نعم.
شكرا، بارك الله فيك.
بارك فيك، الله يكرمك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب حاضر. الحقيقة كنت مع الأخت التي تحدثت عن زوجها الذي لا يصلي. هذه كارثة ومصيبة وهو مهمل، وقلت لها أو نصحت بأن تتوجه إليه بألوان وأساليب متعددة هي، ثم بعد ذلك بإمكانها أن تسوق عليه من أقاربها ممن فيهم خير وفضل، فيحاولون أن يصطحبوه معهم وأن يجلسوا معه كثيرا وأن يذهبوا به إلى المسجد ويترددوا به حتى يعني يتعود ذلك، بعد طبعا أنت ما تحرصي على محاولة تنمية الإيمان في القلب ليدفعه إلى العمل الصالح. ولكن سؤالك الآخر، إذا لم ينتهي ولم يكف ولم يلتزم، هل يجوز أن تطلب منه الطلاق؟ لا شيء في ذلك، لا شيء في هذا، بل ربما يكون هذا فيه لون من ألوان التأديب له. وأنا أرى أنه لا خير في رجل لا يصلي. الإنسان الذي لا يصلي البعد عنه أولى، وإن كان هناك ذرية. وإن شاء الله تعالى المرأة الصالحة بإمكانها أن ترعى وأن تحتاط في رعاية أبنائها، وقد يرزقها الله عز وجل برجل غيره صالح، كما قال الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. سالي يقول: امرأة توفيت وعندها 4 قراريط أرض وعندها ولدان وبنتان، ويسأل لو أوصت قبل وفاتي هل تنفذ الوصية؟ حقيقة هذه يعني تركة تقسيمها سهل للغاية، والوصية لو أوصى الميت لدون الوارث في حدود ثلث المال فأقل تنفذ الوصية، لو أوصى بثلث ماله فأقل لغير وارث ففي هذه الحالة تجوز الوصية، وما بقي يوزع على البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كما نص القرآن الكريم على ذلك. سيلة التي تقول: ما حكم الشرع في شاب أزهري ملتزم ولكنه غير مقبول، وهي ترفض كما ذكرت أي شاب يتقدم إليها لا يكون سالكا الطريق القويم. حقيقة يعني مسألة الزواج عندما يتقدم شاب لامرأة، نحن علينا أن نختار وفقا للضوابط الشرعية التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبالنسبة للمرأة قال: تنكح المرأة لأربع إلى آخره، وبالنسبة للرجل قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبالتالي إذا جاء شاب ملتزم ورأيناه أمر طبيعي أن نستخير رب العباد سبحانه وتعالى. ولو كان الشكل مثلا غير مقبول فللإنسان أن يحتاط أو يعني يناقش أو يشاور أو أن يطمئن قلبه إلى شيء يريحه في ذلك، ولا حرج عليه، لأن الزواج أيضا شرعت الرؤية فيه لاستمرارية هذا الزواج، لأن الرؤية ترفع الجهالة وتدفع القلب إلى الارتباط، هل يتم الارتباط بهذا الرجل أو لا يتم الارتباط به، هل يتم الارتباط بالمرأة هذه أو لا يتم الارتباط بعد هذه الرؤية الشرعية، وهذه كلها أمور مشروعة. إحنا نقدم الدين ولا شك أولا، ولكن الرؤية يجب أن تقع ثم يستخير العبد ربه سبحانه وتعالى جل في علاه في ذلك، وإن وجد هوى في نفسه يعني قبولا في نفسه وانشرح صدره لذلك ويسر الله عز وجل الأسباب فليستمر، وإذا لم يجد فلا حرج عليه في ذلك. الأخ من السعودية اللي يقول بأنه طلق زوجته من 2.5 شهر وبعد شهر راجعها ثم ولدت، ويقول: هل الطلاق مستمر أم لا؟ حقيقة يعني أنا حاولت أن أناقشه من أين يأتي الطلاق بعد ذلك. الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة له أن يراجعها في فترة العدة، والمرأة هنا كانت حاملا وقد راجعها بعد شهر تقريبا من طلاقه لها، فرجعتها صحيحة، ويستحب بعض أهل العلم أن يشهد على الرجعة، يعني يعلم 2 من أهلها ولا من أهله أو من أصحابه وأصدقائه بأنه طلق زوجته ثم راجعها، ويذكر بأن الزوجة ولدت، فالولادة لا تعيد الطلاق مرة أخرى، بل هي سبب إن شاء الله تعالى في أن تزداد الروابط الأسرية بين الزوجين. فأنت طلقتها مرة ثم راجعتها بعد ذلك، فالحمد لله هذه الرجعة صحيحة، وهي زوجتك وولدت عندك، وهي أم هذا الولد أو أم هذا البنت، وهي باقية معك، وطالما أنك لم تعد الطلاق مرة أخرى فالطلاق قد انتفى بحمد الله وفضله بالرجعة. أنا فهمت لعلك تقول بأن فترة العدة انتهت يعني بعد الولادة، لا، أنت راجعتها قبل أن تنقضي فترة العدة، فهي زوجك والحمد لله تبارك وتعالى. سائلة لتقول: هل يجوز لامرأة عاملة أن تأخذ من زوجها دون علمه لأنه يستولي على مالها؟ الحقيقة يجب نحن أن يكون عندنا ضوابط في التعامل بين الزوجين. النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا سألتها في الحقيقة لأستفسر عن هذه المسألة، أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان يقتر عليها. تأخذ من ماله دون علمه لتنفق على بيتها، على نفسها، على أولادها، على ما تحتاج إليه من طعام وشراب وكساء ودواء وتعليم للأولاد وغير ذلك، بالمعروف، أن يكون ذلك بالمعروف. والمرأة العاملة ما تتقاضاه من وراء عملها هو مالها، لا يحق للزوج ولا للرجل أن يستولي عليه، لا يحق له بحال أن يستولي عليه، وإن استولى عليه وأخذه طاعا اغتصابا منها فبإمكانها في هذه الحالة أن تلجأ إلى الجهات المسؤولة كي تمنعه من أن يأخذ منها هذا المال، وهي بإمكانها ألا تمكنه من هذا المال. لماذا؟ لأنها هي التي تستلم هذا المال ولا تعطيه منه شيئا، وبإمكانها قبل أن تدخل بمالها إلى بيتها أن تضع مالها عند أحد أقاربها أو أن تحتفظ به في مكان آمن وغير ذلك، حتى لا يتمكن منه هذا الرجل، لأنه مال الزوجة. وبعدما قلت ذلك أرجع فأقول مرة أخرى، لماذا يقع هذا الأمر بين الرجال والنساء؟ إن الرجل في بيته مسؤول عن توفير هذه للمرأة، والمرأة عندما تعمل أرى بأنه من المناسب أن تساهم مع زوجها في متطلبات أو نفقات البيت، تساهم معه، هو مالها صحيح، ولكن هي زوجة في هذا البيت، هي أيضا راعية في هذا البيت، هي مسؤولة عن تربية الأولاد في هذا البيت، وربما يحتاج الزوج إلى لون من ألوان التوسعة في داخل هذه الأسرة، إلى جانب أن خروج المرأة للعمل قد يكلف الزوج أعباء أخرى، قد يكلفه أعباء أخرى، يعني قد يشتري طعاما مثلا من الخارج لعدم إعدادها للطعام، وقد يكلف هذا مبالغ، المهم تساهم معه ولا حرج في هذا. طب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ أنا عندي مشكلة كده وعايز حضرتك تقول لي أحلها يعني.
طب اتفضل.
أنا كان ليا ناس زمايلي في حتة كده في العاشر من رمضان.
نعم.
وكان في تقديم أراضي اللي هي ابن بيتك كده.
نعم.
فأنا ما كانش معايا الوسيلة إن أنا أقدم، يعني قلت لهم هقدم لكم، بس لما أنا قدمت صراحة قلت لهم لو جت مثلا في 6 أكتوبر عندي في الجيزة هاخدها، لو جت في العاشر عندكم خدوها، ومش هاخد أي مقابل منهم خالص. فطبعا لما جت طبعا الارض في اكتوبر هنا طبعا عندي الجماعه في البيت قالوا لي ده تقديم بيجي من الدوله.
نعم.
والاولادك وكده ما تستغناش عنه يعني، وخد الفلوس اديها لهم، كان في ايديها يعني قويش، قالت لي خد اديهم ال1000 جنيه اللي هم دفعوها.
نعم.
فطبعا هم بيقولوا لي لا ده حقنا، انت قدمت لنا احنا واحنا دي حقنا. فعايز اعرف ايه الحل، هل هي بتاعتهم صح ولا هي ال1000 جنيه بتاعتهم اللي هم اداني قدمت بيها، عشان هم بيقولوا احنا لنا نص فيها كده، لا اما بتاعتنا ملكنا.
نعم.
بس هو كل حاجة باسم أنا.
باسمك أنت.
باسم أنا.
وأنت كان بينك اتفاق أنها لهم؟
أنا كان بيني اتفاق ليهم لو هي في العاشر.
لو هي في العاشر تكونوا فن.
بس هي جت في 6 أكتوبر.
لو أنها في العاشر تكونوا لهم؟
تكون لهم، مكنتش هاخد منهم أي مقابل في أي حاجة.
ولو كانت في أكتوبر؟
كنت المفروض تبقى ليا يعني، حتى الجماعة عندي في البيت هنا كانت هتحصل حتى حتة طلاق بينه وبين الجماعة هنا بسبب إن طبعًا دي قالت لي دي حاجة لينا، حاجة عيالك يعني.
أيوه نعم. طيب حاضر.
السلام عليكم.
السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا ليه سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاولاني انا يعني بيجي مناسبه قرايبي كده بيجيبوا لي فلوس يعني في مولود سعيد ولا حاجه.
نعم.
جواز ولاده، فما بيجي مناسبه ليهم زوجي يقول لي اقول له هات يعني ادي لهم ولا حاجه، يقول انت لسه فاكره، فما بيرضاش يديني. فهل يعني قلت له مره واثنين وثلاثه ما بيرضاش، فينفع ان انا اخد من وراه وعشان ما يجي لهم مناسبه ابدلهم؟
طيب ولا ايه؟
والسؤال الثاني ان عايزه البس النقاب، قول لي حضرتك شروط النقاب بالظبط عشان البسه على صدق ما ارجعش اقلعه ثاني. وبس، وجزاكم الله خير وشكرا.
طب معنا سؤال من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الو.
اتفضل اسمعك.
ايوه يا شيخ عبد الله.
اتفضل.
والله لو سمحت يا شيخ احنا شغالين في مصنع.
نعم. اتفضل.
فبيحاسبونا بالفيزا كارت على البنك.
نعم.
فوالله يا شيخ عايزين نعرفه يعني الله يجزيك الخير يعني ايه ظروفنا بالظبط يعني حلال حرام.
طيب حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
معنا سؤال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور عبد الله
اتفضل.
حضرتك كنت سالتك سؤال دلوقتي اللي هي الامراه اللي عندها ولدين وبنتين اللي هي اربع قراريط دي.
اعد السؤال لو سمحت.
دلوقتي حضرتك امراه عندها ولدين وبنتين.
نعم.
فعندها اربع قراريط عايزين نقسمهم بس لها ولد متوفي وعنده اولاد.
نعم.
فعايزين نعرف حكم اولاد المتوفي ده.
طيب حاضر.
شكرا.
معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عبد الله معايا؟
نعم.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله يحفظني فيه.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
دلوقتي انا حمايه بيعمل في باخره سياحيه.
نعم.
وسالت شيخ قبل كده انا زوج بنته فقال لي لا تشرب في بيته الماء.
نعم.
وهو يعلم ان الشغل في السياحه حرام.
نعم.
هل دلوقتي انا موقفي ايه دلوقتي؟
طيب حاضر.
وهو دلوقتي اصراره ومعرفته على ان السياحه حرام هل يعني دلوقتي عليه وزر ولا يعني وضعه يكون ايه؟
حاضر.
مع ان هو شغال في قسم المطبخ.
في المطبخ
الراتب بتاعه كله عائد من السياحه. وجزاك الله خيرا.
طيب حاضر. طيب معنا سؤال اخر من الاردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
الو.
تفضل اسمعك.
بدي اسالك والله سؤال. انا بسالك من الاردن يعني.
نعم.
حكم استئذان الزوج من زوجته بعد الغياب فتره 6 شهور يعني هل في شيء وارد من السنه ان الواحد يستاذن من زوجته اذا غاب عنها يعني؟
حاضر.
واضح السؤال؟
واضح. معنا سؤال اخر من الاردن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال بس.
صحيح. معلش.
انا بنت عمي راضع مع اخويا الاصغر مني.
نعم.
هل تجوز لي ولا ما تجوزليش؟ بالله عليك يا شيخ تفيدني في الموضوع دوت. يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نبدأ في الإجابة على ما ورد يعني إلينا من أسئلة. عندي الآن السؤال الذي وقفت عليه. السائل الذي قال بأن ابنته كانت مخطوبة لمدة 3 أشهر وقدم لها الخاطب دبلة ومحبس وخاتم ثم تركها وانصرف دون أن يعلم أهلها بشيء من ذلك، وهم علموا بعد اتصال وانقطاع من اتصلوا بأخته الكبرى أو شيء من هذا القبيل، فذكرت بأنه لا يود إتمام هذا الزواج. والسؤال هل يرجع إليه بالدبلة والمحبس والخاتم؟ الحقيقة في مثل هذه الحالة أرى الدبلة والمحبس والخاتم من الأشياء اليسيرة التي قدمت على سبيل الهدية لهذه البنت المخطوبة. وأنا سألته هل طلب الخاطب شيئا؟ يعني هل طلب شيئا من هذه الأشياء؟ هو انصرف وتركها ولم يطلب شيئا، وبالتالي أنا أرى والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يرجع إليه بشيء من ذلك، لأنه لو كان له في هذا أمر أو طلب لعاد به، ولكنه لعله اكتفى بما فعل أنه يخطب مثلا فتاة ثم بعد ذلك يتركها دون مبرر. تركها وانصرف ولم يعلم أهلها لدرجة أنه بعد شهر ونصف هم الذين يسألون أين هو، وبالتالي هو لا يطلب هذه الأشياء ووقعت منه ولا شك بناء على ذلك من باب المسامحة. وأنا أقول بأنها من الأشياء اليسيرة التي تعد من الهدايا التي يقدمها الخاطب لمخطوبته. لو أنه تقدم بمبلغ كبير بما يعرف عندنا الآن بشبكة مثلا تتجاوز آلاف الجنيهات، في هذه الحالة ننظر، لأن لا يقدم إنسانا هدية بهذا المبلغ. ومن يقدم هذا المبلغ أو شبكة بهذا المبلغ لا شك أنه إذا أراد أن يترك يرجع على أهل هذه البنت ويطلب منهم حلا، وأنه يود في الحصول على ما قدم وغير هذا، لأنه يرى أن له فيه حقا. أما في هذه الحالة فهي مسألة سهلة ميسورة بحمد الله تبارك وتعالى. الأخ من السعودية يسأل بأنه كلف بمهمة عمل لمدة 10 أيام، وقال وقعت إجازة في هذا الوقت أو كان لا يذهب العشرة أيام ولم جميعا أو لم يحضر في بعض الأيام، ورفع مسير بكامل المبلغ للجهة المسؤولة عن الصرف ويقول ماذا أفعل في المبلغ. الحقيقة أنت ترد الأيام التي لم تعمل فيها، ترد الأيام التي لم تعمل فيها، لأن أنت تتقاضى مرتب على عمل، كلفت بمهمة زائدة عن هذا العمل وأنت لم تقم بهذه المهمة، فلا يحل لك أن تأخذ هذا المال. ومسألة إرجاع المال في السعودية كما أعلم أنه يعني يتم إرجاعه إلى خزينة الجهة التي خرج منها المال بأمر آخر يرد به هذا المال، والله أعلم. السائلة تقول فقد منا يعني فقد منها ومن زوجها مبلغ من المال، وحلفت لو رجع المبلغ ستلبس النقاب، وهي الآن لم تلبس وتقول بأن زوجها لا يحب النقاب. الحقيقة المسائل الشرعية نحن لا ننظر فيها على راحة الناس ولا على أهواء الناس ولا على أمزجة الناس. النقاب حتى أقل القليل أنه مشروع، وإذا أمنت الفتنة وجب، فيجب عليك أن تفعليه خاصة في مثل هذه الحالة لأنك أوجبتيه على نفسك. هذا نذر، قلت لو رجع المبلغ سألبس النقاب، فهذا نذر يجب عليك الوفاء به، وأمر متحقق وأمره سهل وميسور، فضيلة حتى من الفضائل، لماذا لا تلتزمي بها؟ وما الذي يحول بينك وبين النقاب؟ كلام زوجك في هذه الحالة لا يقبل، ولا يحل له أن يمنعك من لبس النقاب، وكونه يحب أو لا يحب أمر يعني لا علاقة له بالمشروع، ولكن عليك أن توفي بهذا النذر. سائل يقول صلاة سنة الفجر هل يجوز له أن يصليها بعد الفجر لأنه دخل المسجد وكانت صلاة الفجر مقامة، كان الناس يصلون الفجر وهو دخل ولم يصلي سنة الفجر؟ نعم، من لم يدرك صلاة السنة قبل إقامة سنة الفجر قبل إقامة الصلاة صلاها بعد صلاة الفجر، وقد نص الفقهاء على ذلك، وهذا أمر مشروع في سائر السنن، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا لم يصلي مثلا ما يود أن يصليه من السنن أو حتى من صلاة الليل صلى ذلك بالنهار صلوات الله وسلامه عليه. سؤال آخر لهذا السائل يقول هل يجوز في كفارة اليمين أن أطعم 10 مساكين من لحم الأضحية؟ حقيقة الأضحية سنة وتوزيعها استحبابا كما هو معلوم عند أهل العلم، فلو وزعت أثلاثا أهديت الثلث لمن تحب وتصدقت بالثلث على من تحب وأخذت الثلث لك فأنت تملكت هذا الثلث، بإمكانك أن تأكله أنت أو أن تطعمه غيرك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلو أطعمت يعني هؤلاء المساكين من هذا اللحم لا شيء فيه. السائل اللي يقول بأنه كان له زملاء في العاشر من رمضان أو وهو مقيم في 6 أكتوبر وعموما أعلن عن أراضي تباع هنا وتباع هناك، وقدم هو لهذه الأرض في العاشر وفي أكتوبر، وقال بأنها إن كانت في العاشر هكذا كما ذكر واتفق معهم فهي لهم، وإن كانت في أكتوبر فتكون له. على كل حال أنت مسؤول الآن ومطالب، وسأجيب عليك بما قلت، أنت قلت بأن اتفقت معهم، إن كانت هذه الأرض في 6 أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر فستكون لي، إن كان الأمر كذلك فعلى حسب الاتفاق هي لك، ولا يلزمك أن ترجع إليهم بشيء من هذه الأرض لأنكم اتفقتم على ذلك فيما بينكم، والمؤمنون على شروطهم سائل يقول في المناسبات، أو أختي تقول في المناسبات أقاربها يعطوها فلوس، وإذا كانت هناك مناسبة زواج أو غير ذلك فزوجها لا يرضى أن يعطيها شيئا من المال، فتقول هل يمكن أن أخذ من ورائه لأدفع أيضا في هذه المناسبات. الحقيقة أذكر بأن بعض الإخوة جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا كتب رسالة لطيفة صغيرة قدمت لها، وهي يعني أو حكم الالتباس فيما يقع بين الناس في المناسبات، عنوانها تقريبا هكذا، بين فيها أن ما يجري بين الناس من عادات في المناسبات من تقديم هدايا أو دفع مال أو غير ذلك، هذا في الحقيقة ليس دينا على الآخر، ولا ينتظر المعطي أن يرد إليه هذا المال لا أكثر منه ولا أقل. فالهدايا التي تحدث بين الناس أو العادات التي تحدث بين الناس الآن في تقديم هدايا في المناسبات أو أموال، يجب أن يخلص الإنسان فيها لله تبارك وتعالى، وأن يقدمها هدية مودة، أن يقدمها من باب تأليف القلوب أو حتى من باب المساعدة، ولا ينتظر أجرا من ورائها، يعني لا ينتظر أن يرد هذا المال إليه ولا أن يرد حتى بعض أجزاء هذا المال إليه، لا ينتظر ذلك، ولو انتظر هذا يكون في الحقيقة قد أساء إلى نفسه بهذا الفعل. وبالتالي وبناء على ذلك، ولأن هذا ليس دينا عليك، يعني من أعطاك في المناسبات لم يقدم إليك هذا دينا، هذه عادات عند الناس وليس هذا من الدين في شيء، وبناء على ذلك لا يجوز لك أن تأخذي من وراء زوجك شيئا من المال كي تجامل الناس بأمر يتعلق بمناسبة ما من المناسبات. لو أود أن أقوله الآن، أن أصحح عند الناس هذا المفهوم، من أعطاك في مناسبة ليس هذا دينا عليك، ولست مطالب بأن تقدم له هذا المال ولا ما يوازي هذا المال أو يكافئه أو حتى يعلو عنه أو يقل، هذا كله أمر غير مشروع. فمن أعطاك ابتداء فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا على ما فعل، وعليه أن يعني يفعل ذلك لمرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أيضا وتقول أود أن ألبس النقاب، وتسأل تقول ما هي شروطه حتى لا أخلعه. النقاب ليس له شروط، ولكني أنصح فقط من يريد عموما أن يقوم بعمل شرعي أن يوطن نفسه وأن يكون على قناعة تامة بما هو مقدم ومقبل عليه، وأن يكون قد وطن نفسه يعني جهزها وهيأها لهذا الأمر المشروع الذي يود أن يقدم عليه. لماذا؟ لأن الحقيقة التلبس بالطاعة ثم العود عنها والتخلي، إلى جانب أنه يؤثر في العبد نفسه أيضا، يكون سببا في ترك بعض الناس هذه الطاعات. يعني الناس قد يحسنون الظن بإنسان ما أو بامرأة ما قامت بفعل مشروع ثم تخلت عنه، ربما تأتي وساوس عند الناس، هذا الفعل لو كان مشروعا لاستمرت عليه، هذا الفعل لو كان مفيدا أو أدركت فائدة من ورائه أو نمى إيمانها أو حفظها من عيون الرجال الأجانب مثلا لما انقطعت عنه، فيكون سببا أو وسيلة لخلخلة الصف الإسلامي، لزعزعة المسلمين عن الثبات على الطاعة. وبالتالي أقول لا توجد شروط، ولكن توطين النفس، تهيئتها، إدراك الإنسان من داخله أنه مقبل على طاعة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، والإنسان إذا التزم بالطاعة عليه أن يديم عليه، أن يستديم عليه الطاعات اللي هي لازمة دي، ويجب أن تلازم الإنسان، لماذا يتخلى عنها الإنسان؟ أمر مشروع، وهذه عبادة أو طاعة من الطاعات، الطاعة اليوم هي طاعة وغدا هي طاعة وبعد سنتين وأكثر هي أيضا طاعة، فلا يتخلى العبد عن الطاعة الواجبة أو التي يجب عليه فيها أن يؤديها لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ اللي بيعمل في مصنع وبيحسبوه بالفيزا كارت على البنك، هذا لا شيء فيه، البنك فقط وسيط في تبليغ المال، أنت لا تتعامل مع البنك ولم تودع مالا لك في البنك ولا تربح من وراء هذا المال في البنك. ولكن المعاملات المالية اليوم مع التوسع القائم في العالم وكثرة الأعداد واختصارا للزمن والوقت وسهولة وجود المرتبات لدى الناس، فبتوضع هذه الأموال عبر هذه القنوات، وأنت أعني قنوات الصرف، وأنت في هذه الحالة تذهب وتأخذ مالك فقط، وليس هناك شيء محرم بفضل الله تبارك وتعالى. الأخ اللي يقول بأن حماه يعمل في باخرة سياحية وقد سأل شيخا، أعني هذا الأخ، فقال له لا تشرب في بيته الماء. والأخ الذي يعمل في الباخرة السياحية ده يعمل في مطعم ويعلم أن العمل فيها حرام. الحقيقة نحن يجب أن نرتفع بأنفسنا عن أن نكون من المساهمين، من المعاونين، من المشاركين للآثمين في أعمالهم. الآن الإنسان لما يعمل في مثل هذه الأعمال هو في الحقيقة متعاون على الإثم والعدوان، ويسهل ارتكاب الفواحش والمنكرات، لأن لو نغص الإنسان على هؤلاء الناس ما استراحوا وربما رجعوا عما هم فيه، وبالتالي على هذا الرجل أن ينقطع عن هذا العمل، وعلى من تزوج ابنته أن يحسن التخاطب معه. وأمر أنت أشرت إليه أيها السائل أمر جيد في حماك الذي تكلمت عنه، قلت يعرف أنه حرام وربما يعني ينمو الإيمان أو يصحو في قلبه فيندفع اندفاعا إلى أن يبحث عن عمل آخر جديد، ولكن لو أكلت أنت أو شربت في بيته شيئا من المال لا شيء في ذلك من الماء لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ من الأردن يسأل يقول هل الرجل أن يستأذن زوجته إن أراد أن يغيب أكثر من 6 أشهر، وهل هناك دليل من السنة على ذلك؟ أقول عندنا ظواهر الأدلة تدل على هذا، لأن المرأة لها حقوق على الرجل، وإذا أراد الرجل ألا يعطيها هذه الحقوق فيجب عليها أن يرجع إلى صاحبة الحق فيستأذنها في أن تتسامح وتعفو عن هذا الحق. وبالتالي ظواهر الشريعة أو أدلة الشريعة التي نفهمها في الجملة أو في الكلية تجعلنا نقول بهذا القول. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يجعل الجندي في دار الحرب أكثر من 4 أشهر إن كانت له زوجة. وبالتالي كلها أمارة وكلها دليل على أنه يجب أن تستأذن المرأة في هذه الحالة لأن لها حقوق، هذا حق من حقوق المرأة، فيجب أن تطلب منها المسامحة والإذن والعفو فيه. آخر السؤال معي الآن، سالي يقول بأن بنت عمه رضعت مع أخيه الأصغر ويقول هل يجوز له هو أن يتزوج؟ طبعا أخوك الأصغر أصبح هو أخوك الأصغر أصبح ابنا لهذه المرأة وهو محرم عليها وعلى بناتها، ويسري التحريم ما يسري في النسب يسري مع الأخ، أما أنت فلا يعني يصل إليك هذا التحريم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حقيقة عندي بعض الأسئلة التي كثيرا ما يسأل عنها الناس ويطلبون الحديث فيها، هذه الأسئلة دارجة بين الناس وكثيرا ما نتحدث عنها. طب معنا اتصال، السلام عليكم. طيب استمر فيما أنا فيه الآن، أقول هذه الأسئلة دارجة بمعنى أنه يكثر الحديث عنها والسؤال عنها والكلام حولها، وهي تتعلق بالنساء بصورة خاصة. أقول هذا لأن يعني أتاني اتصالات متعددة في الأونة الأخيرة وقالوا بتتضارب الفتوى كثيرا بين أهل الإفتاء في مسألة مثلا أخذ المرأة لشيء من حواجبها، وقد سئلت عن هذا السؤال في الجمعة الماضية وأتى الوقت ولم أتحدث عنه. في الحقيقة نحن لا نرجع في مثل ذلك إلى شيء من أهوائنا ولا إلى شيء من عقولنا، وإنما نحن يجب أن ننضبط بالضوابط الشرعية عندما نتحدث عن الشرع، لأن الدين دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه الشريعة جاءت كاملة من عند الله عز وجل، وليس لي أنا رأي فيها ولا لغيري رأي فيها، بل علينا فقط أن نستمد أقوالنا من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يخطئ الإنسان، فعليه إن أخطأ أن يرجع عن خطأه وأن يقول بأنني لم أكن قد وقفت على هذه المسألة أو لم أعرف دليل هذه المسألة وما إلى ذلك. بالنسبة للنمص المعروف بالنمص، ألا وهو أخذ المرأة من حاجبها، من شعر حاجبها، هذه مسألة محسومة حسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي حديثا عظيما عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تبارك وتعالى. هكذا يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويذكر في أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. هذا أمر متفق عليه، أهل العلم يقولون بأن اللعن لا يقع إلا على فعل كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في هذا الحديث بعض المسائل التي تقوم بها المرأة، وربما يقوم بها بعض الرجال اليوم وللأسف الشديد، ألا وهو النمص، أو هو على رأسها أول الأشياء المذكورة النمص. والنمص هو أخذ شعر الحاجب، وبالتالي لو جينا تساءلنا كده، يصبح حلال وجائز أم أنه حرام ملعون من فعله بلعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله، واللعن كما ذكرت لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر، وبالتالي هذه المسألة محسومة، ليس من قولي أنا وإنما من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يقول بأن المرأة تفعل ذلك كي تتزين بذلك لزوجها، هي تفعل هذا لتتزين لزوجها. أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال ذلك، وهو يعلم أن هذه المرأة التي تفعل هذا تتزين لزوجها، خاصة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرض عليهن الحجاب خرجوا يمشون كالغربان من السواد، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمرأة تغطي وجهها في الشارع، إذن هي إذا نمصت أو أخذت من شعر حاجبها أخذته لمن؟ أخذته لزوجها، لأنه هو الذي يرى وجهها في داخل البيت، لأنها تغطي وجهها خارج البيت. وبالتالي من يستدل أو من يقول بأن المرأة تتزين بذلك لزوجها وقد أمرت الزوجة بأن تتزين لزوجها وأن تحسن نفسها له، نقول بأن هذا ليس من الزينة المباحة، وإنما هو أمر محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرجو بهذه الكلمات وذكري لهذا الحديث أن أكون قد أغلقت هذا الباب لكثرة السؤال فيه، ولكثرة ما أتاني من استفسارات عنه، ولقول البعض بأن هناك من أهل العلم من يخالف الفتوى في ذلك، وأنا قلت ما قلته استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذا بظاهر النص الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم على خير، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء